البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا إليه في هذا الحديث؟ المقصود إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم أي لن تكفونهم بها، والمقصود ببسط الوجه هنا أي بشاشته. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا من خلال هذا الحديث إلى أمرين اثنين، وهما أننا لا نستطيع أن نكفي الناس بأموالنا لنفوز بمحبتهم، لأن المال محدود ورغبة الناس فيه لا تقف عند حد، ومع ذلك يجب أن نبذل منه في وجوه البر بقدر استطاعتنا. ثانيا، أن الطريقة المثلى لإرضاء الناس وحملهم على أن يتعاونوا معنا بإخلاص هي مقابلتهم بوجه باش ومعاملتهم بالحسنى.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما هي الوصية التي أوصى بها الحسن البصري يوم حضرته الوفاة؟ الحسن البصري إمام البصرة وحبر الأمة في زمنه، الحسن بن يسار البصري أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، كان رحمه الله يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ولا يخاف في الحق لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة. وكان رحمه الله غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينونني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله. توفي الحسن البصري رحمه الله سنة 110 هجرية. وعن أبان بن محبر أن الحسن البصري لما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد، زودنا منك كلمات تنفعنا بهن. فقال: إني مزودكم ثلاث كلمات، ثم قوموا عني ودعوني لما توجهت له، ما نهيتكم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون.
أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة ملكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينينا.
ما هو أعجب ما في الإنسان؟ قال حكيم من الحكماء: أعجب ما في الإنسان قلبه، إن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاجه الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ، وإن أتاه الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمن استلبته الغرة، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن استفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عضته فاقة بلغ به البلاء، وإن جهد به الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط في الشبع كظته البطنة، فكل تقصير مضر وكل إفراط قاتل.
يصافح كفيها التوفيق، يصافح كفيها
التوفيق، يصافح كفيها البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من أين يحصل الصيادون على سمك التونة؟ هل تعلم أن سمك التونة الذي يسعى وراءه الصيادون لطراوة لحمه ولذة طعمه يعيش على عمق كبير جدا؟ في فصل الربيع تتجمع أسماك التونة في قطعان للتوالد وتصعد إلى السطح حيث يقع الكثير منها في شباك الصيادين.
يا ما عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
ما الذي ينصح به الأطباء للحفاظ على الصحة العامة؟ أولا، احرص على متابعة نوع الشامة على الجلد، فإن الأبحاث تشير إلى أن القدرة على ملاحظة التغيرات التي تطرأ على الشامات المختلفة على الجلد تزداد بنسبة 13%، وأن الحرص في ملاحظتها يجنب الإصابة بالسرطان. ثانيا، احرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان، فإن الحرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها أمر مهم، فإن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية التخلص من البلاك بنسبة 67%. ثالثا، احرص على النوم بشكل أفضل، وحتى تحصل على ذلك تناول التفاحة لمكافحة الأرق ونم بشكل عميق، فالنوم يساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة والاحتفاظ ببشرة شبابية. رابعا، استعض بالخبز الأسمر عن الأبيض، فإن الخبز الأسمر وفيه القمح الكامل يحتوي على نسبة أكبر من الألياف الغذائية، وبالتالي فهو أكثر قدرة على الإشباع، كما أن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض تسبب تقلبات كبيرة في مستويات سكر الدم. خامسا، احرص على شرب الشاي الأخضر، فإن الأطباء ينصحون بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميا، لأن الشاي الأخضر يمنع التأكسد في خلايا الجسم ويخفف من إمكانية حدوث السرطان. سادسا، تناول السمك مرة في الأسبوع، على الرغم من أن الاختصاصيين يوصون بتناول حصتين من السمك أسبوعيا، إلا أن تناول حصة واحدة يمكن أن يساعد على تحسين توازن المواد الكيماوية الدماغية، والسمك مفيد لصحة القلب والدماغ. سابعا، توقف عن قضم الأظافر، هذه العادة تفسد جمال يديك وقد تسبب تشققات دقيقة في الأسنان، مما يزيد من إمكانية إصابتها بالتسوس، وقد تؤدي لتمزقات صغيرة في اللثة، وقد تسبب تقرحات والالتهابات. ثامنا، أكثر من تناول الأعشاب، فإن تناول الأعشاب الطبيعية بين الوجبات يساعد على الهضم ويساعد كذلك على تخلص الجسم من السموم والشوائب. تاسعا، استمتع بالإجازة، اغتنم فرصة الإجازة وحاول إعداد برنامج خاص للاسترخاء والراحة بعد عناء أسبوع كامل من العمل. عاشرا، تناول قطعتين من الشوكولاتة يوميا، حيث يؤكد الخبراء أن الشوكولاتة تبعد عنك فقر الدم وتحسن المزاج.
من حاز العلم مع الفن البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
رباه بجودك أكرمني رباه بجودك أكرمني.
ما الذي يتمم المروءة؟ قال بعض الحكماء: من تمام المروءة أن تنسى الحق الذي هو لك، وأن تذكر الحق الذي هو عليك، وأن تستكبر الإساءة منك، وأن تستصغرها من غيرك.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
هل سألت نفسك يوما ما ماذا تعني ألوان عالم بلادك؟ إذا كنت تعرف ذلك فحتما هناك الكثير ممن هم حولك لا يعرفون سبب اختيار الألوان. ودعنا نأخذ على سبيل المثال علم مصر. هل تعرف ما هي دلالات الألوان الموجودة على علم مصر؟ يشير الأحمر إلى الثورة وإلى تضحيات الشعب وكفاحه، ويشير الأبيض إلى المستقبل المشرق للشعب، ويشير الأسود إلى العهود الماضية حيث كان التخلف، ويوجد وسط العلم نسر يقال أنه صقر قريش، ويقال أنه رمز للبطل صلاح الدين الأيوبي. ما هي دلالات ألوان علم المملكة الأردنية الهاشمية؟ يرمز اللون الأسود إلى عهد الدولة العباسية، والأبيض إلى عهد الدولة الأموية، والأخضر إلى عهد الدولة الفاطمية، والأحمر إلى علم أشراف مكة من آل هاشم، وترمز النجمة السباعية البيضاء إلى السبع المثاني وهي سورة الفاتحة في القرآن الكريم، والله أعلم. ما هي دلالات ألوان علم سوريا؟ علم سوريا هو علم الوحدة مع مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة، ورغم الانفصال إلا أن العلم لم يتغير، يشير الأحمر إلى تضحيات الشعب وكفاحه، ويشير الأبيض للعهد الحالي والأمل، ويشير الأسود إلى عهد التخلف والجمود، وترمز النجمتان إلى سوريا ومصر إبان الوحدة.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
بما يصلح العلم؟ قال بعض العلماء: لا يصلح العلم إلا بثلاث: تعهد ما تحفظ، وتعلم ما تجهل، ونشر ما تعلم.
جزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
لما سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا أجاب: أربع أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحسست أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي.
لأفوز بعلمي ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
يبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
يبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لتؤكد
هل يجوز عقد جماعتين في آن واحد في مسجد واحد؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور مصطفى مراد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف فيقول إذا تأكد أن إحدى الجماعتين هي السابقة دخل فيها فإن شك أو جهل انتظر حتى تنتهي الجماعة وأرجو أن أنبه هنا إلى أمور لحل هذه المشكلة أحدها عدم مسارعة المسبوق إلى الوقوف وراء أي شخص لإدراك أي جماعة بل عليه أن يتيقن من خلو المسجد من جماعة أخرى ثانيها الحرص على أداء الجماعة في مكان بارز في المسجد وعدم أدائها في الأماكن الخلفية أو المتطرفة ثالثها اهتمام خدام المساجد وغيرهم بمنع انعقاد جماعة مع وجود جماعة أخرى
التوفيق يصافح كفيغا
التوفيق يصافح كفيغا البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
كيف يقي الإنسان نفسه شر الدنيا والآخرة؟ يجيب على هذا السؤال الإمام الرباني الفضيل بن عياط فيقول من وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم
ما الذي تعرفه عن الطيور التي تعيش في المناطق القطبية؟ هل تعلم أن أكثر من 100 نوع من الطيور تعشعش في منطقة القطب الشمالي في فصل الصيف؟ أما في الشتاء فقلة قليلة التي تبقى من أهم زائري فصل الصيف البط الطويل الذيل والإوز وهي تأتي لتتغذى على الخضرة الصيفية الغنية للأراضي الرطبة للمنطقة القطبية وعندما ينتهي الصيف العديد من هذه الطيور تطير جنوبا لتجنب الشتاء القطبي القارس أما أهم الطيور التي تبقى في الشتاء هناك الطرمجان الصخري يهرق ريشه ويصبح أبيض تماما وهو يأوي إلى جحور في الثلج وكذلك هناك البومة الثلجية والغراب الأسخم والسنقر والباز الجوال
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
رباه بجودك أكرمني رباه بجودك أكرمني
ليفوز
أيعقل أن بعض النحل يشرب الخمر ويعاقب عليه؟ ما حقيقة هذا الأمر؟ في كل يوم يكشف العلماء شيئا جديدا في سلوك النحل ويعجبون من الذي علم النحل هذا السلوك ويبقى قول الحق تبارك وتعالى فاسلكي سبل ربك ذللا نعم لا تنقضي عجائب هذا القرآن أحبتي في الله في كل يوم يزداد إيماننا بكتاب ربنا ويزداد حبنا لهذا الدين الحنيف والسبب في ذلك هو كثرة الحقائق العلمية التي يزخر بها هذا القرآن والتي يكتشفها العلماء في كل يوم وهذا يجعلنا نفتخر بانتمائنا للإسلام هذه الرسالة الخاتمة ومن عجائب النحل ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة السكر عند النحل فبعض النحل يتناول أثناء رحلاته بعض المواد المخدرة مثل الإيثانول وهي مادة تنتج بعد تخمر بعض الثمار الناضجة في الطبيعة، فتأتي النحلة لتلعق بلسانها قسما من هذه المواد فتصبح سكرى تماما مثل البشر، ويمكن أن يستمر تأثير هذه المادة لمدة 48 ساعة. إن الأعراض التي تحدث عند النحل بعد تعاطيه لهذه المسكرات تشبه الأعراض التي تحدث للإنسان بعد تعاطيه المسكرات. ويقول العلماء إن هذه النحلات السكرى تصبح عدوانية ومؤذية، لأنها تفسد العسل وتفرغ فيه هذه المواد المخدرة مما يؤدي إلى تسممه. ولكن الله تعالى يصف العسل بأنه شفاء، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فماذا هيأ الله لهذا العسل ليبقى سليما ولا يتعرض لأي مواد سامة؟ طبعا من رحمة الله تعالى بنا، ولأنه جعل في العسل شفاء، فمن الطبيعي أن يهيأ الله وسائل للنحل للدفاع عن العسل وبقائه صالحا للاستخدام. وهذا ما دفع العلماء لدراسة هذه الظاهرة ومتابعتها خلال 30 عاما، وكان لابد من مراقبة سلوك النحل. بعد المراقبة الطويلة لاحظوا أن في كل خلية نحل هناك نحلات زودها الله بما يشبه أجهزة الإنذار تستطيع تحسس رائحة النحل السكران وتقاتله وتبعده عن الخلية. وتأملوا معي الحكمة التي يتمتع بها عالم النحل. حتى النحل التي تسكر مرفوضة وتطرد بل وتجلد من قبل بقية النحلات المدافعات، أليس النحل أعقل من البشر؟ إن النحلات التي تتعاطى هذه المسكرات تصبح سيئة السمعة، ولكن إذا ما أفاقت هذه النحلة من سكرتها سمح لها بالدخول إلى الخلية مباشرة، وذلك بعد أن تتأكد النحلات أن التأثير السام لها قد زال نهائيا. حتى إن النحلات تضع من أجل مراقبة هذه الظاهرة وتطهر الخلية من أمثال هؤلاء النحلات تضع ما يسمى بي باونسرز، وهي النحلات التي تقف مدافعة وحارسة للخلية، وهي تراقب جيدا النحلة التي تتعاطى المسكرات وتعمل على طردها. وإذا ما عاودت الكرة فإن الحراس سيكسرون أرجلها لكي يمنعوها من إعادة تعاطي المسكرات. لقد زود الله تبارك وتعالى النحلة بتجهيزات يعرف من خلالها تلك النحلة التي تعاطت مادة مسكرة وهي من الثمار المتخمرة، فتميزها على الفور وتطردها وتبعدها من الخلية لكي لا تفسد العسل الذي تصنعه. وتضع هذه النحلات قوانين صارمة تعاقب بموجبها تلك النحلة التي تسكر. تبدأ هذه العقوبات من الطرد والإبعاد وتنتهي بكسر الأرجل، فسبحان الله حتى النحل يرفض الخمر. ويخطر ببالنا السؤال التقليدي الذي نطرحه عندما نرى مثل هذه الظاهرة: من الذي علم النحل هذا السلوك؟ ربما نجد إشارة قرآنية رائعة إلى أن الله تعالى هو من أمر النحل بسلوك طريق محددة، بل وذلل لها هذه الطرق. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النحل: فاسلكي سبل ربك ذلولا. وهنا يعجب الإنسان من هذا النظام الفائق الدقة، ربما نجد فيه إجابة لهؤلاء المعترضين على القوانين التي جاء بها الإسلام عندما حرم تعاطي المسكرات وأمر بجلد شارب الخمر. فإذا كان النحل يطبق هذا النظام بكل دقة، أليس الأجدر بنا نحن البشر أن نقتدي بالنحل؟ في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي ما الذي تعرفه عن حديقة تسافو الوطنية في كينيا بإفريقيا؟ هذه الحديقة هي أكبر حديقة حيوانات وطنية، ومساحتها هي أكبر بقليل من مساحة فلسطين، وتتألف من سهول جافة مكشوفة مغطاة بالأعشاب الاستوائية. يأتيها الزائرون من كل أنحاء العالم لمشاهدة الحيوانات البرية المختلفة والطيور وغير ذلك، وهناك لا يمكنك التنقل سيرا على الأقدام خوفا من الحيوانات المفترسة، بل يمكنك التنقل عبر السيارات الخاصة التابعة للحديقة.
يفوز بعلمي ما عشت. كنت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
فغمانيم إذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
ما الذي يجعل الله تبارك وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى وهم الملائكة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى.
من عز توجني الشرف
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما الذي تعرفه عن الدولفين؟ هل تعلم أن الدولفين حوت صغير يتراوح طوله بين 1 متر و5 أمتار؟ وهناك أسباب دعت العلماء للاعتقاد أن الدولفين يتمتع بذكاء مميز. العديد من الدلافين استطاع تقليد صوت الإنسان ببراعة مذهلة، وأثبتت التجارب أنه يمكن تعليم الدولفين بعض الكلمات التي ينطقها الإنسان، ويستطيع الدولفين اختراع بعض الألعاب وممارستها كاللعب بالكرة في بركة المياه وكأنه يلعب كرة السلة أو ما شابه ذلك، ويستطيع قذف الكرة إلى مدربه والتقاطها منه، وهذا كله يدل على الذكاء لدى هذا الحيوان.
أكرمني ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لتؤكد للعلماء
مما يتكون الإسفلت الطبيعي. الإسفلت الطبيعي خليط مؤلف من مواد كلسية أو سلسية مشبعة بالقار، وهو مادة صلبة ذات لون بني ضارب إلى السواد، تليل بين 50 إلى 100 درجة مئوية، ويستخدم الإسفلت في مختلف أنحاء الشوارع والطرقات.
توفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي
ماذا كان جواب عبد الله بن المبارك رحمه الله للسائل الذي سأله: ما خير ما أعطي الإنسان؟ أجاب عبد الله بن المبارك رحمه الله عن هذا السؤال فقال: خير ما أعطي الإنسان غريزة العقل. فقال السائل: فإن لم يكن؟ قال: حسن الأدب. قال: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قال: فإن لم يكن؟ فاستفزه السائل فقال: موت عاجل يريح منه العباد والبلاد.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.